www.hussainiat.org.
صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي ونفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. هذه السورة القصيرة نزلت وكان لنزولها سبب. السبب يأتي في الآية الثالثة من السورة. طبعا ثلاث آيات: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. المناسبة تقع في المقطع الأخير من السورة، لكن المقطعين الأوليين إن تمهيد للمقطع الأخير. حتى نتعرف إن شاء الله خلال المجلس كيف أن السورة تناولت ومهدت لهذه النتيجة. الكوثر يختلف فيه المفسرون ما هو. يقول بعضهم إنه النهر المعروف، وهو عبارة عن حوض النبي صلى الله عليه وآله الذي يقف عليه يوم القيامة ليسقي الناس. هذا الحوض فيه من الأقداح عدد نجوم السماء، يزدحم عليه الخلق يوم القيامة. يقول مسلم في صحيحه: إذا نظر النبي صلى الله عليه وآله إلى الازدحام يقول: اللهم أصحابي وأمتي. فيقول الله: إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك. عند ذلك يقول النبي: بعدا بعدا. وطبيعي هذا الرواية ما أدري يعني الواقع شلون، هذه وأمثالها شلون صلوها، ما ليش ما حكوها يعني في الواقع زينهم غلط. هي الواقع أن أكثر من رواية تشير إلى أن الكوثر هو عبارة عن هذا الحوض، يخرج من تسنين، يمر بأنهار الجنة، يجري على إبراز الدر والجوهر والياقوت، فيه من الإبحان عدد نجوم السماء، حتى يقول الشارب: ليتني تركت ها هنا، لا أبتغي بهذا بدلا ولا عنه تحويلا. هذا النهر يقول بعض المفسرين أن الله عز وجل أعطاه لنبيه عوض فقد ولده عبد الله، وسيأتينا إن شاء الله خلال البحث أن ولده توفي. فالكوثر هو عبارة عن هذا النهر الذي هو حوض النبي. هذا رأي. رأي آخر لا، أن الكوثر هو زيادة النسل. الله عز وجل قال له: أنت راح عنك ابنك عبد الله، أنا سأعوضك بنسل أوسع. لكن هذا النسل جاءه عن طريق فاطمة سلام الله عليها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله يقول: كل بني أم ينتمون إلى أبيهم إلا أولاد فاطمة فإنهم عيبتي وعصبتي أو عصبتي. علقت أن نسل النبي صلى الله عليه وآله انحصر عن هذا الطريق، وأولاده هم أولاد فاطمة سلام الله عليها من علي صلوات الله وسلامه عليه، ثم أولاده، والله عز وجل أخرج منهما النسل الطاهر ونمى هذا النسل بالرغم من تعرضه إلى ألوان من الإبادة. يعني كانت أكو محاولات في إبادة هذا النسل إبادة كاملة، يعني المحاولات أكثر من محاولة، مو محاولة واحدة. في أيام الأمويين بذلت أكثر من محاولة لإبادة النسل، وفي أيام العباسيين بذلت أكثر من محاولة لإبادة هذا النسل. والحقيقة اللي يتبع تاريخ العلويين، اللي يتبع تاريخ العلويين يعرف محاولات الإبادة اللي اتجهت إليهم. وهذا الواقع إلى دافعين. الدافع الأول أن ذول أولاد علي بن أبي طالب الذي وتر الأقرب والأبعد، هذا الدافع. والدافع الثاني أن ذول امتداد لصوت النبوة، يعني يحملون خواص النبوة. وطبعا هالتفكير أو هالخط ما يردو ذولا، خط النبوة ما يردو، لأن خط في تصورهم خطر عليهم. لا شك أن هالدافعين ذني سوا ولدا أكثر من محاولة لإبادة نسل النبي، ولكن الله عز وجل أراد أن يعوض النبي فأعطاه الكوثر. ويقول بعضهم أنه مشتق من الكثرة، إنما سمي بالكوثر اشتقاقا من الكثرة، يعني الله عز وجل شاء أن ينمي هذا النسل ونماله النسل هذا، نماه وكثر وكثر بدرجة يعني الكثرة بلغت مبلغا يلفت النظر. جد. هذا القول الثاني قد يكون أليق أو ألصق بالمناسبة، لأن احنا بعد أن قلنا أن المناسبة هي أن السورة نزلت بمناسبة فقد النبي لولده عبد الله الملقب بالقاسم، فهالمناسبة قد تكون الرواية الثانية أليق بها وألصق، لأنه كان يقول الله عز وجل أنت راح منك ولد وإحنا عوضناك بأولاد فاطمة، فأولاد فاطمة ولده. زين. والحقيقة أكو نقطة يعني إحنا بنأكد عليها زايد، والمفروض تأكيدنا هذا عليها زايد، أنا ما يطيها مجية. شنو هي النقطة؟ النقطة أنه حتى لو قدر أن هؤلاء ما يعتبرون أولاد النبي، يعتبرون أولاد بنته. الحقيقة أنا ما مقدر الحسين لأن الحسين عند انتماء دموي إلى النبي، لا، يعني بالواقع علي بن إسماعيل عند انتماء دموي إلى النبي، جعفر الكذاب عند انتماء دموي إلى النبي، وياكم من العلويين عندهم انتماء دموي إلى النبي، زين؟ وإحنا ما نرتب لهم أثر أبدا، يعني مسألة الدم مو مسألة القتل على الدور. الواقع أنا إنما أقدس الحسين سلام الله عليه لأن الحسين كتلة مبادئ، الحسين كتلة أخلاق، كتلة قيم، مو لأن دم ولحم. وياكم دم ولحم صح، حذر من النبي وإحنا ما نقدره، ما لنا شغل. فهذا مو مهم، يعني مو ذلك الطرف الثاني نتصور أنه إحنا لما نقدر أبناء النبي لانتماءهم الدموي إلى النبي، لا أبدا أبدا، لا كان انتماءهم الدموي يعني معناه ما لهم فضل. يعني أنا إذا قدر يحسن على حساب أن دم متحذر من هالجانب معناه ما إلى قبيلة بي، أنا بالعكس أقدر الحسين لما عنده من قيم، لما عنده من عطاء، ما أقدر لأن ينتمي دمويا إلى النبي. على العموم هذه الآية أو المقطع الأول من السورة قطعا ألصق بالمناسبة، إنا أعطيناك الكوثر يعني كثرة النسل لك عن طريق فاطمة. طيب قالت الآية الكريمة فصل لربك وانحر، هذه كل معنى فصل لربك وانحر، هذه ثلاث آراء. الرأي الأول أن قريش معلوم كانت تصلي للأصنام وكانت تنحر للأصنام، ويظن بعض الآيات النبي مخاطب بها على نحو العنوان والمعنون من الأمة، يعني النبي عنوان للخطاب والمقصود به الأمة، لما يقول القرآن الكريم صل لربك وانحر، يعني اذبح وصل لله، لا تذبح ولا تصلي لغير الله، فالمقصود به طبعا هذا ما يخاطب به النبي، يخاطب به الأمة، لكن النبي عنوان الخطاب كأنه يريد يقول لهم إذا أردت تذبحون ذيلا بعد أكو في نفوسهم بقايا من الجاهلية، بعد أكو في نفوسهم بقايا، يعني ما اطهرت النفوس بها السرعة، كان يقول لهم أنتوا لما تتجهون بالذبيحة اتجهوا بالذبيحة إلى الله عز وجل، وبنفس الوقت صلاتكم خلوها لله، لا يكون يعتريكم اتجاه لغير الله، صل لله وانحر لله، صل لربك وانحر لربك. النبي عنوان الخطاب والمخاطب به الأمة، هذا رأي. الرأي الثاني لا، رواية ترويها العامة عن الإمام علي عليه السلام عن النبي. شنو الرواية؟ أن النبي كان إذا أراد يصلي يجمع يديه، الإيد اليمنى فوق اليسرى أو اليسرى فوق اليمنى، ويحطهم يمنى أحرى، هكذا لما يريد يفتتح الصلاة أو لما يريد يكبر يضع إيده يقولون هكذا، والبعض يستعملها موجودة. هذه الرواية قطعا باطلة، نعرف منهج الإمام يرضي منه سلام الله عليه، وأهل البيت أدرى بما في البيت. الإمام كان إذا النبي كان إذا أراد يصلي يرفع إيده هكذا ويصلي، نعم، حيال رأسه أو قريب من عنقه. بنفس الوقت سيرة أهل البيت هكذا وأخذوها عن طريق النبي، فما أكو هالرواية ما إلها مستند من الصحة، لأن النبي كان يجمع بين يديه ويحطهم يمن أحرى، فالقرآن أمر بذلك، قال انحر يعني ضع يديك يم منحرك عند موضع المنحر. هذه مو مقصودة هذه الواقع. لأن أكو رأي ثالث أنه صلي لربك صلاة الجمعة وانحر، انحر البدن في منى، يعني أن الآية تقول لأول أمر قدم الصلاة وبعدين أخر النحر عن الصلاة، صلي صلاة العيد يلا تنحر، لأن كانوا مسبقا ينحرون قبل الصلاة، يلا لا صلي لربك وانحر. هذا الجو غريب عن الآية، يعني إذا قلنا أن السورة نزلت بمناسبة موت ابن النبي، يعني جو الآية بعيد جدا، ما إلا أن نقول أن الآية منفصلة عن السياق ما لها علاقة، لكن ما نقدر نفصلها عن السياق لوجود الفاء، فصلي هاي الفاء تفريعية تفرع على المعنى الأولي، فما نقدر نفصل الآية، ما نقدر نقول هاي الآية مستقلة عن الآية اللي قبلها. إذن شنو معنى هنا فصلي لربك وانحر؟ أبو وجه آخر لذكره، أن الآية أرادت أن تسلي النبي، نبهي شلون تسلي؟ كأنه تقول لابنك لما راح من عندك أنت هالألم اللي عندك اتجه بي إلى تسليم أمرك إلى الله عز وجل، ولي نحرك لله، يعني وجه وجهك إلى القبلة وصلي ركعات حتى الله يثيبك على المصيبة ويمتص عنك الشعور بالألم، صلي لربك واستقبل القبلة بنحرك. يقال تناحر القوم في بيوتهم، يعني واحد وجه بيته مقابل الثاني، صلي لربك وانحر، اجعل نحرك مقابلا للقبلة وانشغل بالصلاة، والصلاة هي وحدها تمتص عنك الشعور بالألم. وفعلا القرآن الكريم جعل الصلاة علاج لكثير من المواقف، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كان إذا منظر من المناظر مناظر الدنيا غمته، القرآن يقول لا أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، صلي أنت انشغل بالصلاة، الصلاة هي تشغلك عن العالم كله، يعني تغنيك، تعطيك رواء للناس، تعطيك انشغال، تمتص من نفسك الألم، تشعرك نعم بأن المصيبة إذا وقعت من السماء أنت ما تقدر عليها، فارجع إلى الصبر، عد إلى الصبر. هذا الوجه قريب، قريب جدا، لأن لصلته بالآية أو لصلته بالسورة، فصل لربك وانحر. بعد إن شانئك هو الأبتر، تمتنا شوية عندنا بحثين تستخدم بكل المقدمات لها الآية الأخيرة. هي النبي كان قادر يجي الى الكعبة ولقى العاص ابو عمرو بن العاص لقاه في الطريق وقاموا يحكون النبي صلى الله عليه واله كان فاقد ابنه عبد الله الملقب بالقاسم اول وليد له فاقد يعني مات لما مات قريش تسمي اللي ما عنده عقد تسميه مبتور او تسميه ابقر فلما رجع قالوا له مع من كنت تتحدث سالوه للعاص التيام ان كنت تتحدث قال كنت اتحدث مع الابقر يعني النبي صلى الله عليه واله زين هنا عندي نقاط اود الاشاره اليها النقطه الاولى ان هذا العاص هذا كان مطرود النبي طرده من المدينه لكن رجعوه الامويين ايام خلافه عثمان جابوه هو واسرته والحال المسلمين كانوا يسمعون قوله النبي اذا بلغ ولد ال ابي العاص 30 رجلا جعلوا مال الله جولا وعباده خولا والصالحين ضربا والفاسقين حزبا وجاب هذا مراغمة للنبي والسكن رأسا جاب نقل من المنقى جاب إلى المدينة أدخل إلى المدينة وخلى بالمدينة ويا ريت الأمر خلى بالمدينة وخلصة الأحساس على شوف الحكي شوف هذا ودى الابن قد وصل 40 بعير محملة ذهب وفضة خمس افريقيا كلها وداها المروان اقسم بالله يقول عبد الرحمن بن حنبل اقسم بالله رب العباد ما خلق الله شيئا سدى ولكن خلقت لنا فتنة لكي نبتلي بك او نبتلى الى ان يقول له اعطيت مروان خمس العباد ظلما لهم وحميت الحمى هذا الرجل كان منفي النبي طرده لان كان يتخلق يقلد النبي ويستهزئ بالنبي والنبي طرده وظل مطرود الى ان جاء وهو احد المطاعن احد الاسباب اللي صارت بها الثوره على الخليفه الثاني زين واحد بعدين هذا القران الكريم يقول للنبي صلى الله عليه واله ان شانئته هو الابتر النبي الحقيقة ما إجا من خديجة إلا القاسم والطاهر وفاطمة بس تذكري بناتك الثلاثة ترى لم يمو بناتك لم يربائك يعني أمهم خديجة ليه لأن النبي الزوج بخديجة شوفت النبي الزوج خديجة عمرها 40 سنة وعمر النبي آنذاك 25 سنة طيب فكل ما أنجبت للنبي خلال هالفترة يعني فترة قبل البعثة أنجبت للنبي ثلاثة أنجبت للقاسم والطاهر وفاطمة أما اللي يقول زينب أو رقية وأم كلثوم ذني بنات النبي نعم بواقع الأمر التاريخ بالضبط ما يعني ما يأيد هالفكرة شلون لأنه إذا كانت خديجة افرض ولدت أول ما ولدت القاسم ثم ولدت الطاهر لنفرض أنها ولدت زينب من بعد ذلك الدين كل ولادة افرض عمرها آنذاك من ولدت 50 سنة زين أو 45 سنة طيب هاي 45 سنة النبي لما انبعث يكون عمر خديجة شبه النبي لما انبعث يكون عمر خديجة 55 عاما 55 عاما النبي انبعث من بعد زواجه بخديجة 15 عام حط منها 5 سنين المن الأولاد الأوليين القاسم والطاهر ظل منها 10 سنين 10 سنين شو وقت تزوجت أمامه ومن بعد ما تزوجت ولدت وبتها صارت صبية وصارت صبية العفو شو وقت ولدت أمامه وأمامه بنت أبي العاص شفت زوجته زينب وولدت أمامه وأمامه صارت صبية والنبي لما كان يصلي يأخذ بنت زينب اللي هي أمامه بأثناء الصلاة لأن المؤرخين كلهم يقولون كان النبي يوخر أمامه عن المحراب تيجي أثناء الصلاة وهي صبية النبي نحيها عن المحراب يدنيها عن المحراب يستدلون بها الفقهاء على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة يقولون أن النبي كانت تيجي أمامه تشغل عن الصلاة ويؤخرها عن الطريق أو يشيلها عن المحراب يدنيها وهو متجه إلى القبلة، وأن العمل القليل لا يقبل الصلاة. إذا فرضنا أن 10 سنين انولدت بنت جنب، زين مش وقت كبرت، مش وقت تزوجت، مش وقت بنتها صارت صبية بهالعشر سنين، وكان النبي يوخر عن المحراب؟ تاريخ ما يساعد، ما يمكن بعد سنين هي تكبر وتتزوج وتصير بعدها بنت صبية عمر 10 سنين، قطعا التاريخ ما يساعد. إذا خلاص هالباقيات وحدة أكبر منها ووحدة أصغر من عدها يجري عليها النفس الشيء. وأكو تحقيق جيد نشره في دائرة معارف الشيعة سيد حسن الأمين في تحقيق في بناتنا، يحب يشوفه ثبت يعني مدعم تاريخيا شوي يزود عن الفكرة أكثر. فتاريخيا تاريخ ما يساعد على أن ذني بنات النبي، فذني ذني ربائب. ولذلك احنا تلفت نظرنا قصة شنو النبي ما ذكر ان التأريخ انه عند لون من الانشداد الى ذن البنات كما كان منشد الى ابنته فاطمة، وان كان فاطمة لحكم خاص، لكن ما سمعنا التأريخ حدثنا عن ان النبي صلى الله عليه وآله كان منشد الى هذه البنات، ولو كان بناته كان رتب عليها نفس الآثار. مع ذلك رعاهن النبي وكرنهن لأنهن بنات خديجة فهن ربائب. فهذه دعوة نورين وثلاث أنوار، دعوة منهارة بالواقع، ما موجودة يعني أنه تزوج بالأول والزوج الثانية، وهذا شيء بالواقع أن ربائب صح تزوجهم، لكن ربائب مو بنات النبي. زين أو اثنين. ثالثا انتبه إلى الآية الكريمة. الآية احنا قلنا أن العرب تسمي اللي ما عنده نسل، اللي ما عنده ولد تسميه تسميه أكثر. العاص عنده ولد، ها؟ شو معنى الآية تقول له إن شانئك هو الأكثر؟ شنو معنى؟ ليش أكثر؟ هذا تفتيه منه، تفتيه؟ هذا دي إيماء إلى أن مو ابن هذا. عارف شو يزن؟ ها؟ إيماء. القرآن أحيانا هالمعنى يصرح به وأحيانا يومي بي، وفعلا صرح بي بالنسبة إلى جماعة. بالنسبة للوليد قال عتل زليم، يعني الذي يدعى لغير أبيه، يعني ما منتشر لأبيه. وشوف شوف الفقر الراجي بالآية تفسير الآية، يعني مو إحنا أنا ما أرغب شوية أصل في الموارد التفاسير الشيعة قاتل قال أن لهم عداوة، لا تعال ارجع إلى تفسير الفقر الراجي إلى التفاسير الإسلامية الأخرى تشير إلى أن الرجل ليس للزليم المقصود بأنه مو من أبوه. زين القرآن الكريم أنا أشار هنا إشارة، والإشارة مو لا صراحة مو بس إشارة، إن شانئك هو الأكثر يعني ما إلى عقل. لو كان ابنه ما يصير القرآن في القرآن يقول ما إلى عقل، فكان أكثر، يعني أن ولده مثل ما كان يدعى. الحقيقة أعداء محمد إذا تبحث عنهم تلقاهم هم يمونه هذه. ورحم الله الصفي الحلي، يقول الصفي الحلي: بحب علي تسر النفوس وتزكو القلوب وتحلو الثمار، فإما رأيت له مبغضا ففي أصله نسب مستعار، فلا تعذلوه على بغضه فحيطان دار أبيه قصار. إذن القصة القرآن الكريم بها إشعار بأن هذا الذي ينتمي إلى العاص ليس بولد الله، لأنه لو كان ولد إلى ما يصح للقرآن أن يسميه أكثر. حتى يجي بعض المفسرين يريد يصرفها عن الوجه هذه، يقول أن هنا المقصود بالأكثر من حمله على المعنى الحقيقي، من حمله على المعنى المجازي، يعني مقصود بأنه منقطع عن الخير. أكثر يعني منقطع عن الخير، ما عنده خير، مو من أهل الخير، ما عنده ما نسميه أفرض بركة أو كرم أو ماجد أو خير، مقطوع عن هالمعنى، فنحمل للمعنى على المعنى المجازي مو على المعنى الحقيقي. لا، الواقع هي محاولة للتهرب بالآية. الآية الكريمة بسبب النزول أن النبي مات ابنه بها القرينة، واللي ما عنده ولد يقال له أكثر، وهذا الشانئ ماله عندما قال محمد أكثر، القرآن جاي يرد عليه يقول لئن ثانيك هو الأبتر، مو أنت الأبتر، لا عدوك هو الأبتر. طيب الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله فقد ذول الطفلين درجة في حياته، القاسم والطاهر درجة في حياته، وإبراهيم أيضا مات عند الماريا القبطية. إبراهيم من ماريا القبطية ابن الثالث مات، وما ظل عند من أولاد الصلبيين إلا فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وفعلا تركز كل عطف النبي عليها. إبراهيم لما مات جلس النبي عند رأسه، جلس ودمعت عيناه، يعني غلب عليه البكاء، فقال تدمع العين ويحترق القلب، ولا نقول ما يسقط الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. الحقيقة هاي منها استدل على جواز البكاء على المت على الميت والترحم إليه. بس أنا ما أدري منين ذولا يجون يلقفوها للرواية لبث، يقول إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، ما كنت فيه حتى عائشة نفسها المرأة يعني انتقدت الرواية، قالت هذا روى الرواية قطع نص من عندها. النبي مار على جماعة يهودي يبكون على قبر يهودي، قال إنهم يبكون عليه وهو يعذب في قبره، هذا لقفها بالعكس للرواية، إجا قال يعذب الميت ببكاء أهله عليه، ليش يعذب ببكاء أهله عليه؟ سكبي البكاء هو حتى، البكاء هو سكبي حتى يعذب به الإنسان، البكاء وسيلة طبيعية، مرة أكو جزع يعني سخط لقضاء الله وحد، سخط لقضاء الله شيء آخر، واحد يجي يسخط قضاء الله، يجي بنفس الوقت تطلع منه ألفاظ نابية يا أبا ما فعل وحد، لكن واحد يبكي شلون ما يبكي عليه ويروح من عنده وما يبكي، ما يصير الدمع يخرج بشكل لا إرادي، النفس إذا انفعلت هاي من الأفعال اللا إرادية، إذا صار انفعال حر المصيبة تصور المصيبة ينعكس على الجسد يبقي الأثر هذا، تقوم العين الغدة الموجودة تفرج الدمع، إذا أفرزت الدمع مسألة طبيعية جدا وتدل على الرحمة، تدل على الرقة، هذا شيء طبيعي الإنسان السوي أنه يرق عند المصيبة، لكن لا يصل الأمر إلى درجة يفقد ثقة بالله عز وجل أو يطلع عن حبائل الصبر، لا، لكن البكاء شيء طبيعي، ولذلك النبي يقول تدمع العين ويحترق القلب ولا نقول ما يسخط الرب. والبكاء كما قلنا أمر طبيعي، بكى الحسين النبي على إبراهيم وبكى علي صلوات الله وسلامه عليه لما مر على كربلاء، يقول سلمان المحمدي بمجرد أن وطأت رجله كربلاء يقول ابتدرت عيناه بالدموع، قال ها هنا مناخ، ها هنا مناخ أحبة ومحط ركابهم، فتية تسبق أجسادهم أرواحهم إلى الجنة. ثم قال ما لي ولآل أبي سفيان، وين فعل الإمام سلام بدا عليه البكاء، يقول عبد الله بن عباس الجنيت إلى أنا سألت سلمان رضوان الله عليه هذه الرواية، قال لي ها هنا يقتل الحسين، هالتراب هذا، والحقيقة هذا التراب الآن بغض النظر عن أن النبي بكى به أو أن الإمام علي بكى به هو مثار لدمعة كل مؤمن، يعني أنت لما تحل على هالتربة هاي على أرض كربلاء هالأشباح الطيوف اللي تمر بذهنك تستعيد لك الواقعة وتستعيد لك ما جرى على هذا التراب، لأن هذا التراب احتضن ماذا؟ احتضن الدماء الزاكية واحتضن الدموع الطاهرة من بنات الزهراء، تلك الدماء التي سالت على صعيده، هي كربلاء فقيف على عرصاتها ودع الدموع تهل في ساحاتها، سلها بأيقرا تعاجلت لولا نزلوا ضيوفا عند قدر صلاتها. اعتقد اول ما يسأل هذا التراب
عن أي شيء ينسئل؟ ينسئل عن الخد الذي كان يتقلب على خد رسول الله، كيف سقط على تراب كربلاء على الرمضاء فأحرقته الرمضاء عندما وضع خده على الرمل ونام ساعات من النهار تسهره حرارة الشمس. يا بروح العزيز شلون شاقب بهالشمس ولا بترضى النار. بعد تسأل هذه البقعة عن أي شيء؟ تسأل هالبقعة عن دموع بنات الرسالة يوم خرجت ابنة أمير المؤمنين سابقة عشرها على رأسها تنادي يا رسول الله أهذا حسينك بالعرى محجوز الرأس من القذى بأبي من هو لا جريح فيداوى ولا غائب فيرتجى بأبي من شيبته مخضوبة بالدماء. أبكت كل عدو وصديق نثرت دمعها على تراب الطف إلى أن وصلت إلى جسد أخيها الحسين احتضنت يا سالي علي حسين خويا ما تنشد بعد عني يا نور اللي بالعين يا صبايا السقاط مني ما غير هدوم السود ولا يضحك بعد سني. وش اللي عاشت من بعده حتى تغير الملابس؟ ها مش كثر هي عاشت من بعدها قضت عليها المصيبة ما بقتها مجال. كان شبح الحسين يملأ عينيها ما تهدأ الليل والنهار. لما رجعت الى المدينة ما عاشت الا فترة قليلة قضت هالفترة بالبكاء على اخيها. لا تدخل الى البيت الا وينتصب محرابها محراب اخيها الحسين امام عينيها فتنفجر باكية أخويا كل ما يمر الدهر يحكيين وتهدى الجروح وتنشف العين أذكرك ورد على الحنين وليذكرني وتدمع العين محرابك ومهد الجنين ولا قتيت أمس والمساوين بالأمسك يا نومي. واليوم قد رحلوا اللهم وفقنا لما يرضيك جنبنا معافيك آمنا في أوطاننا من على مرضانا بالصحة والشفاء. إخواني من أوصاني بالدعاء المؤسسين تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع البكاب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال وأن يكون تقضى لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.